أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال على كون عمل الحر قيمة وثمنا في البيع، وقلنا إن بعض الفقهاء استشكل في ذلك، يعني قال لا يسوغ ولا يجوز شراء العين بعمل الحر باعتبار أن عمل الحر لا يعد مالا. هذا الإشكال الأول. وأيضا لا يملكه الحر، نعم لو ملكه للغير بإجارة جاز الشراء به، أي جاز كونه ثمنا. وقلنا إنه دلل على عدم مالية عمل الحر بمجموعة من المنبهات الوجدانية إذا صح التعبير. الأول أن الفقهاء لا يعدونه مستطيعا في الحج إذا كان صاحب حرفة وصنعة، يعني لا يجب عليه أن يعمل ليؤجر نفسه إذا لم يجد الماء كي يحج، لا يجب عليه أن يعمل كي يحج بإجارته لنفسه. الثانية أنه إذا حبس ومنع عن الكسب فلا يجب الضمان لأجرته، حبس 3 أيام بعد إطلاق سراحه لا يجب علينا دفع الأجرة لهذه 3 أيام، يعني الحابس لا يجب عليه الضمان. كذلك قلنا في الحجر على المفلس، يحجر على أمواله ولا يحجر على عمله. هذه المنبهات الوجدانية تمنع من كون عمل الحر ثمنا. نعم. ولكننا ذكرنا بشيء من البيان والتفصيل الذي سنزيده في هذا اليوم بأن الصحيح هو أن عمل الحر لا إشكال في ماليته، وبالتالي لا إشكال في صحة كونه ثمنا في البيع. وهذه المنبهات التي ذكرت يعني يمكن الإجابة عليها، وسنستعرض تلك المنبهات بشيء من البيان والتفصيل. وذكرنا أيضا أنه إذا أجريت المعاوضة عليه وأصبح ملكا للغير فلا إشكال في صحة كونه ثمنا. ولكن قبل إجراء المعاوضة عليه فلا يصح أن نجعله ثمنا على رأي البعض لعدم ماليته أو لعدم ملكيته. ليش لا يصح أن نجعله ثمنا؟ يقول هذا البعض لعدم صدق تعريف البيع عليه، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، وهذا عمل الحر لا مالية له إلا بعد المعاوضة عليه، وإحنا كلامنا في ماليته قبل المعاوضة عليه. الإشكال في عدم ماليته قبل المعاوضة عليه، بعد المعاوضة قلنا لا إشكال في ماليته. طيب، وتعريف المصباح شو يقول؟ يقول مبادلة مال بمال يعني في حد ذاته قبل أن يجري الحر معاوضة على عمله، أما لو أجرى هذه المعاوضة على عمله وبالتالي استري بهذه المعاوضة هذا أيضا لا إشكال فيه. من هنا ذهب الفقهاء إلى آراء متعددة في هذه المسألة. الرأي الأول في هذه المسألة هو القول بأن عمل الحر مال مطلقا ويصح المعاوضة به، يعني الشراء به أن يكون ثمنا في البايع مطلقا، يعني أجرينا معاوضة عليه أو لم نجري معاوضة. وذهب إلى هذا الرأي بعض الفقهاء من الجهابذة كالمحقق النائيني يرحمه الله دون أي إشكال. الرأي الثاني أن عمل الحر ليس بمال وبالتالي لا يصح جعله عوضا في البيع سواء أجريت المعاوضة عليه أو لم تجري، لا يصح أن يكون عوضا. الرأي الثالث التفصيل الذي مر عندنا، إن أجريت المعاوضة عليه صح كونه ثمنا وإن لم تجري المعاوضة عليه لم يصح. ومال إلى هذا الرأي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، وهناك رأي رابع. هذا الرأي الرابع ما هو؟ هو أن العمل على قسمين، في واحد هذا عمل الحر، في واحد محترف، ويمكن أن نعبر عن المحترف يعني الذي يجيد الصناعة في حرفته كالحداد والنجار. في واحد يمكن أن يمارس النجارة لكن ليس باحتراف، يعني مو متخصص، لكن يمكن أن يصنع كرسيا يصنع طاولة، هذا مو محترف. في واحد نجار محترف، وش نقصد بالمحترف؟ نقصد الذي كسبه من خلال حرفته، يعني يمارس هذه الحرفة يوميا للارتزاق منها، هذا شو يسميه المحقق اليزدي صاحب العروة يرحمه الله، يسميه الكسوب، يعني المحترف كما عبرنا بالتعبير الحديث الذي يمارس المهنة بمهارة ليس بمتطفل عليها وهي المصدر لرزقه. يقول المحقق اليزدي صاحب العروة إذا كان الحر كثوبان كما شرحنا، هذا لا يبعد. نفي البعد إيش معنى؟ يعني أنه يرى أن لحرفته، لصنعته، لكسبه اعتبار عقلاء، وبالتالي يجوز المعاوضة على كسب هذا الحر الكسوب، على عمل هذا الحر الكسوب. أي هذا رأي المحقق اليزدي. فإذا عندنا قول بأنه مال مطلق، ليس بمال مطلقا، تفصيل بين المعاوضة عليه وعدم المعاوضة عليه، وتفصيل آخر أيضا بين المحترف الكسوب الذي مصدر الرزق له هذه الحرفة فيقال بماليته. وطبعا الصحيح هو أن عمل الحر في نظر العقلاء، في نظر العقلاء عمل الحر له مالية، ولا نقصد بعمل الحر كما ذهب إليه المحقق اليزدي، يعني المحترف صاحب المهارة الذي يمارس الارتزاق من حرفته، حتى لو افترضنا أن هذا مثلا غني ولا يحتاج أن يصرف على نفسه، ولكن يمكن في صورة احتجازه وحبسه أن يقوم بعمل، أو كان يقوم بعمل حتى لو لم يكن من احترافه، لكن هو متعلم أنه لا يجلس في البيت، لا بد أن يذهب، إما أن يمارس سياقة التاكسي مثلا، أو يمارس مثلا جمع الحطب، أو يمارس الخياطة، يمارس أي عمل يستطيع أن يعمل، أو يصلح ساعات مثلا، وحبس هذا، لا بد أن تقدر قيمة لعمله، مع أنه ليس بمحترف، ليس كسوب، قد لا يحتاج إلى المال، ولكن العرف العقلائي كما يجرم الحابس يضمن الحابس، يعني عليه الضمان مدة حبسه، فإذا كان يكسب في هذه المدة مثلا حبسه لمدة شهر، وكان يستطيع هذا المحبوس أن يكسب 3000 ريال له التعويض. طيب طبعا نحن لابد أن نناقش بعض الأمور مفردة مفردة، مثلا أن عمل الحر ليس بمال، قلنا المالية اعتبار عقلائي، فإذا قبلنا الاعتبار العقلائي والعرف العقلائي يرى أن لعمل الحر اعتبار مالية يرغب فيه العقلاء، القول بأنه أيضا لا يملك هذه المالية إلا بعد المعاوضة عليها، هذا أيضا مردود. لماذا مردود؟ لأن المعاوضة على مجال صنعته أو احترافه ليست بشار، خصوصا إذا التفتنا إلى العرف العقلائي. الآن احنا في وجداننا لا نجد أن المعاوضة من الشروط لجعل المال ملكا، أو لجعل هذه الصنعة ملكا لهذا الكسوب أو لهذا الحر. طيب إذا اتضح لدينا ذلك، نأتي أيضا إلى الإشكالات التي قلنا أنها منبهات وجدانية،
يستفاد منها أو من خلالها أن عمل الحر ليس بمال مثل، يعني لا يصدق عليه أنه مستطيع في الحج، هذا لا يصدق عليه أنه مستطيع لأن الأدلة لها نسق، لها ماذا؟ منوال، يعني هي جائلة على ذلك المنوال، على ذلك النسق. الأدلة ماذا تقول؟ هكذا ورد في بعض الروايات: من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه، يعني ما في أحد يمنعه من الطريق، وله زاد وراحلة فهو مستطيع. يعني شو تقول هذه الرواية؟ تقول إن الاستطاعة في الحج لابد أن تكون موجودة بالفعل، ولا يصدق على المستطيع أنه يملك الاستطاعة بالقوة، يعني تشترط فعلية الاستطاعة هذه الرواية. فإذا ما نقدر نقول إن الكسوب أو صاحب الصنعة يجب عليه أن يعمل ليكون مستطيعا ليحج. لماذا؟ لأن بعض الروايات أو لأن الروايات اشترطت في الاستطاعة أن تكون الاستطاعة على نحو الفعلية، أما إذا كانت هذه الاستطاعة على نحو الشأنية فلا يكتفى بها، يعني لا يقال لصاحب هذا الاحتراف بأنه مستطيع للحال. طيب، وأيضا جاء في رواية أخرى نفس المضمون، يعني بعض الروايات جاءت بنفس المضمون على أن الاستطاعة يستفاد منها، يعني الاستطاعة الفعلية وليست الاستطاعة الشأنية. نعم، قد يشكل علينا بأنه هناك استطاعة أخرى في وجوب الزكاة، يعني احنا نعرف ان الفقير لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر، زكاة الفطرة، ليش؟ لانه غير مستطيع، لا يملك قوت سنته، فقير. وعبر في الروايات بهذا التعبير هكذا: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. وفي رواية أخرى يسأل المعصوم عليه السلام: لمن تحل له الفطرة؟ قال: من لم يجد. قال: لمن لا يجد. ثم قال المعصوم عليه السلام: ومن حلت له زكاة الفطرة. حلت له، لا تحل عليه، يعني الذي يستطيع أن يؤدي زكاة الفطرة لا يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ليصرف هذه الزكاة على نفسه، ومن حل عليه لم تحل له. فإذا بعد الرواية واضحة هذه. قد يقال إن الفقهاء قالوا إن الكسوب مستطيع في باب الزكاة، فكيف ها هنا يصدق عليه مستطيع وفي باب الحج لا يصدق عليه مستطيع؟ فهل هناك فارق بين باب الحج في الاستطاعة وبين زكاة الفطرة؟ نقول نعم، يوجد فارق، الفارق هو ما نستفيده من الروايات، بمعنى هنا أن الاستطاعة في زكاة الفطرة أخذت على نحو الشأنية أعم من الفعلية، أما في الحاج فأخذت الاستطاعة شنو؟ على نحو الفعلية. وفرق بين المقامين، يعني إحنا لابد أن نلتفت إلى مداليل الأدلة الواردة في الروايات، فقد نستفيد من الدليل مدلولا يعني معنى في مقام، مع أن جاي على نفس السياق، سياق الاستطاعة، ولكن قد تكون الاستطاعة في باب الزكاة مختلفة عن الاستطاعة في باب الحاج. وبهذا نفرق. وإذا صح التفريق بعد لا يشكل علينا بأن يعني عمل الحر لا يصدق عليه أنه مال في الحج، وإلا لو كان يملك، يعني لو كان هذا يعني الحر يمتلك المال ويجده لوجب عليه أن يحج، نقول لا، هو يمتلك المال بالقوة والاستطاعة في الحج يشترط فيها الفعلية. طيب، المنبه الثاني الذي قلنا أن الحابس لا يجب عليه الضمان للمحبوس، ضمان أجرة عمله، هذا أيضا محل إشكال. كيف محل إشكال؟ يعني أن الفقهاء صحيح أن الأكثرية منهم يفتي بعدم وجوب الضمان على الحابس للمحبوس، يعني أنه فوت عليه كسبه، فوت عليه عمله مدة حبسه، لكن لا يجب عليه الضمان لهذا التفويت. الأكثرية قالوا لا يجب الضمان، لكن بل ادعى الأكثرية، ادعى بعضهم، ادعى وجود إجماع على عدم الضمان، لكن هناك قسم آخر من الفقهاء، وإن كان هم الأقلية، قالوا بوجوب الضمان. وهؤلاء مثل من؟ مثل المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، والوحيد البهبهاني، وبعض من جهابذة الفقهاء. بمعنى أن القول بعدم وجوب الضمان لأجرة المحبوس ليست هي من موارد الاتفاق والإجماع، وإن ادعي عليها ذلك، ولكن هناك خلاف بين بعض الفقهاء. طيب، وقد استدل هؤلاء الفقهاء بأدلة على وجوب الضمان، مثل ماذا؟ قاعدة نفي الضرر، قالوا إن هذا ضرر على المحبوس، إذا لم نضمن له ما فاته أيام حبسه، وأيضا استدلوا بقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني جزاء الحابس أن يغرم، ما أدري سيئة بمثلها أو يعني بمثلها أو مثلها الآية، مضمون الآية القرآنية، فيستفاد من خلال هذه الآيات أنه يعني قد يقال من هذه الأدلة بوجوب الضمان على الحابس. طيب، ويقال إن الضمان ذهب إليه صاحب الرياض السيد الطباطبائي صاحب رياض المسائل في معرفة الشرع بالدلائل، على كل وهو من جهابذة الفقهاء العظام، فيعني لا يمكن ادعاء وجود إجماع على عدم ضمان الكسب أو ضمان العمل الحر أيام حبسه من لدن الحابس. طيب، طبعا لا نريد أن نقول إن هذه الأدلة يعني فيها أحكام قابلة هذه الأدلة للمناقشة، ولكن على الأقل تشكل خدشة في القول بوجود إجماع على عدم ضمان الكسب أو العمل للحر الكسوب. أي طيب، إذا اتضحت المناقشة يعني نفينا الإجماع، قلنا إن المسألة ليست بإجماعية. طبعا بعض الفقهاء قال أنه لا يجب الضمان، لأنه هنا في الحقيقة يعني ما خسره منفعه، مو هناك منفعة خسرها هذا الحر، وإنما يعني في الحقيقة تفويت مصلحة إذا صح التعبير. لو كانت هناك منفعة وأتلفت هذه المنفعة كان يجب أن يضمن. ما في شيء منفعة، يعني الحبس هو شنو؟ يعني هو المنع، غير أنه يجب أن نلتفت إلى شيء. وقد أشار إلى هذا الشيء المحقق الخوئي يرحمه الله، يعني ايش قال المحقق الخوئي؟ قال هكذا: هناك سيرة عقلائية موجودة توجب ضمان عمل الحر بالتفويت، يعني أنه لو فوته الحابس لوجب على هذا الحابس أن يضمن ما فات للحر من عمله. طيب، هل السيرة العقلائية تكفي للقول بوجود الضمان وبالتالي نستفيد مالية عمل الحر ونقول بصحة كونه ماذا؟ يعني ثمنا في البيع؟ الظاهر نعم، إذا وجدت هذه السيرة ولم يكن هناك ردع عنها، بل قد يستدل على صحة هذه السيرة، يعني على صحتها بإمضاء الشارع لها، لأن لو كان مردوع عنها لشنه؟ لوجد ما يدلل على الردع عنها، فسكوت الشارع المقدس عن الردع عن هكذا سيرة، مع كون الشارع كما يقول المحقق الأصفهاني هو سيد العقلاء، يعني هو رأس العقلاء، لم يردع عن هذه السيرة فدليل على صحة هذه السيرة. وقد يقال إن بعض الأدلة المتقدمة التي ذكرناها، هناك أدلة مثل أن يعني تفويت المنفعة ضرر، تفويت المنفعة يصدق عليه ضرر، بل ويصدق عليه قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه الآيات قد تكون ماذا؟ دالة بدلالة شنو؟ على وجوب الضمان. ومعنى ذلك إمضاء السيرة، إمضاء يعني فيها دلالة على الإمضاء للسيرة العقلائية، فيكون كلام السيد الخوئي يعني ادعاء السيرة نقول مرة عدم الرادع، مرة نقول لا، ليس المسألة ترجع إلى عدم الردع وحده، بل هناك ما يدلل على الإمضاء كما ذكرنا من بعض الآيات، وماذا من صدق ماذا الضرر على فوات هذه المنفعة لعمل الحر. نعم. طيب إذا صح هذا الاستدلال، يعني ادعينا كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، ادعينا وجود سيرة وادعينا أن بعض الأدلة الشرعية تدلل على إمضاء هذه السيرة، فيصبح القول بأن عمل الحر له مالية ولو في وعاء الاعتبار، وبالتالي الحر أيضا يملك هذا المال، يعني له مالية وله ملكية، فيصح أن نقول بضرس قاطع، نقول هكذا إن عمل الحر يصح كونه ثمنا في المبادلة البيعية، يعني ثمنا لمثمن عين من دون أدنى ريب ولا إشكال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.